لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان
فوائد من حديث مرض سعد.
والآن نستمع إياكم إلى فضيلة الشيخ.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا مجلس من كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله. قال: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. والكلام عن هذا الحديث ينتظم في وجوه. الوجه الأول قول الإمام متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وقد أخرج البخاري هذا الحديث في 11 موضعا من صحيحه، وأخرجه مسلم في موضع واحد. وعادة البخاري رحمه الله أنه إنما يفرق الحديث الواحد لأجل الفقه الذي فيه، ولذلك يكرر الحديث في مواضع كثيرة، لكن لا يكرر الحديث برمته، إنما ينوع في طرق الحديث، ينوع في طرق الحديث. ولعلنا يعني نتكلم عن شيء من هذا بعد قليل. الموضع الأول، وأنا سأذكر الموضع مع تبويب البخاري لترى كيف يستنبط البخاري رحمه الله الفقه من الحديث الواحد. الموضع الأول أخرجه البخاري في كتاب الإيمان،
في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. أراد المقطع اللي هو إيه؟ إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، وكل عمل يبتغي المرء به وجه الله لابد أن يسبقه نية. لأجل هذا قال العلماء: النية عبادة مستقلة، وهي أشرف العبادات جميعا، لأنها عمل القلب، وعمل الملك أشرف من عمل الجوارح. لذلك أنت تجد الملك يعزى إليه العمل حتى ولو كانت الجارحة هي التي أدته. ليه؟ لأن القرار منه. أنت عارف مثلا الملوك في الحروب يقول لك أنا دخلنا الحرب وأنا انتصرت. طب هو اللي حارب؟ ولا هو اللي كان على الجبهة؟ ولا هو اللي تزرع المر؟ لا، هو اللي اتخذ القرار. ولذلك لما بتحيق الهزيمة بالأمة بيكون هو المسؤول، فهو الذي ينسب الكلام لنفسه: أنا الذي فعلت وأنا الذي تركت إلى آخره. فعمل القلب أشرف الأعمال كلها، لذلك النية وحدها تكون عبادة مستقلة بخلاف عمل الجوارح، لا بد له من نية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. أهدى لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، أي لو حدث نفسه بالغزو، وهذا هو عمل القلب المحض. فالإمام البخاري وضع ده في كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، لباب الإيمان كله متعلق به، متعلق بعمل القلب. ولكل امرئ ما نوى، ده بقية ايه؟ تتمة تبويب البخاري رحمه الله. الموضع الثاني في البخاري رواه في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز باب رثاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن خول. الرثاء اللي هو ذكر محاسن الميت بعد موته، أي قاري هذا الحديث في كتاب الجنائز لأجل آخر فقرة فيه، لكن البائس سعد بن خولة الذي مات بمكة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. والبخاري يقصد المعنى الآخر من المعنيين، وهو التوجع دون ذكر الإيه؟ دون ذكر المحاسن، ان سعد بن خولة مات بمكة، ودي مشكلة بالنسبة للذي هاجر من مكة. عشان كده سعد بن ابي وقاص خاف، قال: يا رسول الله اخلف بعض اصحابي؟ يعني هل هم هينفروا ويتركوا مكة ويرجعوا الى المدينة وانا ابقى في مكة وحدي؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للمهاجر أن يبقى بمكة بعد الصدر إلا 3 أيام فقط، بعدها لا يجوز للمهاجر أن يبقى بمكة. ليه؟ لأنه هاجر لله تبارك وتعالى، فلا يجوز له أن يرجع في النية أو في العمل الذي بذله لله تبارك وتعالى. وطبعا في حديث رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم صلى الله عليه وسلم عن مراثي، فما فيش تعارض ما بين تبويب البخاري ان هو رثاء النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن خولة مع نهيه عن الايه؟ المراثي. بالنهي عن المراثي المقصود به ان هو احنا نذكر محاسن الميت ونذكر النياشين التي حصلها في حياته، ونكون يعني كاذبين مثلا بيه. وكان دايما يجري وراء المرأة الاولى بالنبوت في الشوارع، يجري والناس كلها تحوش وبتاع والكلام ده، و يعني اولاد المرأة الثانية كان لهم الحظوة والبخت والكلام ده، والمرأة الاولى كانت مهملة تماما واولادها مهملين تماما. لما مات طلع واحد بقى ايه بيخطب في الناس: وكان رحمه الله عادلا. طب قول يا اخي حاجة، قول حاجة غردية. يعني انت عارف ان كل العالم اللي قاعد في الخيمة دول عارفين انه كذاب، واخد بالك، وياما سلكوا ما بين الرجل وحاله بينه وبين امرأته، ما يجي يرسي له بيقول وكان رحمه الله عادلا وكان مؤمنا وكان الى اخره، والناس كلها عارفة ان رجل كان رجل على خلاف ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. او ان تذكر محاسنه حتى وان كانت صدقا التي حازها في الدنيا ولا قيمة لها في الاخرة. كان يقول مثلا، يقال دكتور فلان زميل الجراحين وزميل مش عارف مين ومين ومين والعظام والودان، وقعد بقى يجيب له ايه لست طويل عريضة، طب هذه ما تنفعه في الاخرة على الاطلاق. يبقى ينبغي ايه ان الواحد يتخفف من ياشين الدنيا لا تذكر. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن هو بيقول لعبد الله بن عمر اذهب الى ام المؤمنين عائشة فقل لها يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه ولا تقل لها امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا. خلاص هذه الناشين والرتبة اللي كان واخدها في الدنيا سقطت، ويعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه انها رتبة لا قيمة لها، لذلك اسقطها هو لا تغني عنه فتيلا، بل بالعكس ده امير المؤمنين دي يعني رتبة الله المستعان عليها. اي واحد صاحب منصب يذهب الى الله عز وجل مثقلا بالمغارم مثقلا بالمسائل، وانه الاصل فيه انه متهم حتى تثبت براءته، ده الكلام ده ايه يوم القيامة، الاصل فيه انه متهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل ولي امر عشرة الا جاء يوم القيامة مغلولة الى عنقه يداه فكه عدله او اكبه في النار جوره. يبقى يجي في الاصل انه يجي متكتف وبعدين نحقق معاه طلع سليم وطلع كويس يتفك الايه القيد، طلع انسان سيء وطلع خان الامانة والكلام ده بقى يلقى في جهنم ومتكتف كده. يبقى الاصل فيه انه يجي ايه يجي متكتف. فالواحد بيتعجب يعني من تكالب الناس على الانتخابات، وده عايز ياخد العضوية وده رمز الجردل وده رمز البراد وده رمز الكنكة، واخد بالك، وكل هؤلاء الناس غافلون تماما عن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إني أحبك وإنك ضعيف. لما ابو ذر حب انه ايه النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله على اي حاجة من الزكوات جباية الزكوات والكلام ده، قال اني احبك وانك ضعيف وانها امانة وانها خزي وندامة يوم القيامة. يبقى اي واحد يعني عاقل اذا كان في مكان لو اخذ فيه المنصب لا يعان عليه يتركه، لا يعان عليه يتركه، هي خشية على نفسه. فالقصد يا اخوانا ان هذه الاشياء كلها ما ينبغي ان تذكر. الانسان اذا وصى او كتب وصيته ينبغي عليه ان يشدد اذا كان اصحاب المناصب والوجهات انه لا يذكر شيء من هذه المناصب في رثائه او في النداء عليه. فالمقصود برثاء النبي صلى الله عليه وسلم انه بيتوجع لسعد بن خولة أنه مات بمكة، مات بمكة، والأصل أن الإنسان يموت في الأرض التي هاجر إليها. في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا هاجر من موطنه أو من مسقط رأسه إلى مكان ما ومنتهى هجرته أنه إذا مات يقاس له في الجنة من مولده إلى منتهى ما وصل إليه. يعني مثلا هو هاجر من البلد بلد من بلاد الكفر راح بلد الإسلام، وكان بين البلدين مئات الألوف من الأميال، يقاس له من مولده أو مسقط رأسه إلى المكان الذي هاجر إليه في الجنة. فالبخاري رحمه الله وضع ايضا هذا الحديث في كتاب الجنائز لاجل هذا المقطع الاخير في الحديث. الموضع الثالث الذي وضعه البخاري فيه في كتاب الوصايا باب ان يترك ورثته اغنياء خير من ان يتركهم عالة يتكففون الناس، لان الاصل في السؤال الحرمة، الاصل في السؤال الحرمة، اي سؤال حتى السؤال في الدين الاصل فيه، اصل في السؤال عموما الحرمة، لكن ابيح للضرورة. يبقى اي سؤال الاصل فيه الحرمة، واخد بالك، لكن ابيح للضرورة. انك انت تسأل في الدين لانك انت مضطر الى ذلك، لا تعلم الحكم الشرعي. نزلت في بلد فتاي مش عارف توصل للعنوان تسأل، خلاص. يبقى لكن الاصل ان نسأل الله تبارك وتعالى، كما في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. فأبيح ما يقدر عليه العبد وحرم ما لا يقدر عليه العبد وجعل لله تبارك وتعالى، خلاص. يبقى الأصل في السؤال ليه الحرمة، ثم انقسم إلى قسمين. أنك لا تسأل الناس ما لا يقدرون عليه، لكن الذي يقدر عليه الناس يبقى يشرع إيه سؤال. يعني مثلا واحد من جماعة كانوا خارجين للدعوة والكلام ده، هو له في بلد غريب عايزين واحد منهم امير الطعام، ورايحين يجيبوا اكل للجماعة اللي قاعدين في المسجد، فمش عارفين يوصلوا لاي بقالة. فواحد حب يسأل قال له لا، الثاني قال له لا، اذا سألت فاسأل الله. فهذا وضع الكلام، الكلام في غير موضعه. طب اقعد بقى للصبح على المصطبة واسأل، هذا الكلام قبيح، هذا قبيح. إنما إذا سألت فاسأل الله، أي سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله، زي سؤال الهداية والرشاد ورفع المظالم عنك اللي أنت مش عارف تدفعها، واخد بالك، ثم تسأل الله تبارك وتعالى. إنما أنك عايز تروح بقال، عايز تروح في أي مكان فسألت الناس، فهذا شيء جائز ولا إشكال فيه عند جميع أهل العلم، خلاص. فالأصل ألا يسأل المرء أحدا، لا سيما في الاستجدار، إن هذا محرم، هذا محرم إنك تشحت، تروح تشحت من الناس وأنت قادر على الكسب، وأنت قادر على إنك أنت تعف نفسك. هذا هؤلاء الطائفة الذين يأتون يوم القيامة وليس في وجههم مزعة لحم، ليس في وجههم مزعة لحم. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل السائل بغير يعني ضرورة الذي يأخذ أموال الناس كالذي يأخذ جمرة في يديه. فأنت رجل صاحب مال، لا يحل لك أبدا أن تتصدق بكل مالك ثم تذر الورثة اللي هم أهل هذا المال وهم أصحاب هذا المال من بعدك، ونفقتهم واجبة عليك في الدنيا. لا يجوز لك أن تتصدق وتضيع امرأتك وأولادك وأمك وأباك، لا يجوز، حرام. فأنت مسؤول عنهم في الدنيا، وإذا كنت صاحب مال مسؤول أن تترك لهؤلاء الناس ما يعفهم وما يسد حاجتهم. ولكن أيضا لأنه مالك وانت رجل كسبته بتعبك وبجهدك في الدنيا، لا تحرم من الثلث على الاقل ان انت تخرجه لمن تشاء من الذين تريد برهم وتريد مودتهم. الموضع الرابع، الامام البخاري اورده ايضا في كتاب الوصايا، قال: باب الوصية بالثلث، اي انه لا يجوز ان تزيد على الثلث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يغض من الثلث ايضا، يعني السنة بقى ايه، انك انت الثلث ولو غضضت عن الثلث كان خيرا وكان احب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لانه قال الثلث والثلث كثير. موضع الخامس في الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الانصار، في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. أمضي لأصحابي هجرتهم، وطبعا خوفه صلى الله عليه وسلم وشفقته أن يحبط عمل أصحابه، وأن يعني يرجعوا فيما تركوه لله تبارك وتعالى. موضع السادس في كتاب المغازي في باب حجة الوداع، لأن سعد بن أبي وقاص يقول إيه: مرضت في حجة الوداع مرضا شديدا. واخد بالك؟ وسفيان بن عيينة رحمه الله روى هذا الحديث عن الزهري بإسناده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد فقال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وقد غلط العلماء سفيان بن عيينة وقالوا إن أصحاب الزهري جميعا إنما أشاروا أو رووا إن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع. الموضع السابع في كتاب النفقات، رواه البخاري في باب فضل النفقة على الأهل وقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو والزيادة. الموضع الثامن رواه في كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض، سلم يرقي يضع يده على المريض، وهذا من جملة العلاج. يعني وضع اليد على المريض زي ما الطبيب ما يحط السماعة في ودانه ويحطها على ايه؟ على بطن المريض او على ظهره او على اي عضو من الاعضاء التي يشتكي منها المريض. الموضع التاسع رواه ايضا في كتاب المرضى، باب ما رخص للمريض ان يقول اني وجع او ورأسا او اشتد بي الوجع، وقول ايوب اني مسني الضر. يعني ان هذا البخاري يقصد ان هذا ليس من جملة التشكي من القدر، لكن انت لما تقول انا وجع انا تعبان، واخد بالك، ان ده ليس معناه انك تشكو الله تبارك وتعالى الى عباده كما يزعم بعض الصوفية. وهذه هذا الكلام سنبسطه ان شاء الله في شرح هذا الحديث، لكن انا بوريك بس البخاري كيف يستنبط المعاني العديدة من الحديث الواحد. الموضع العاشر رواه في كتاب الدعوات في باب الدعاء برفع الوباء والوجع. أخيرا في الباب الحادي عشر رواه في كتاب الفرائض، باب ميراث البنات. وطبعا ميراث البنات ده يعني حكاية وحدوتة طويلة، وهذه المحنة الجسيمة إنما تظهر في الأرياف، كانت ظاهرة من الميراث على اعتبار او ياخذوا معظم ميراث البنات ويعطونهن الفتات على اعتبار ان البنت تزوجت واحد وهو مسؤول عنها ينفق عليها، انما الاموال كلها تذهب الى الولد اللي هو المسؤول عن النفقة، وهذا كله بضد حكم الله تبارك وتعالى. هذه اخوانا انصبة وهذا للبنات، فلا يجوز لاحد قط أن يمنع رزقا نفله الله تبارك وتعالى لأحد من عباده. ولمن مسلم إنما أخرج هذا الحديث في كتاب الوصية، وبوب عليه النووي رحمه الله بقوله: باب الوصية بالثلث. يعني هو أحد تبويبات البخاري رحمه الله. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث أنه قد روى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص جماعة من أولاده، جماعة من أولاده، وأوفى من روى هذا الوجه يبقى عامر روى هذا الحديث ورواية عامر في الصحيحين. الولد الثاني من أولاد سعد بن أبي وقاص الذي روى هذا الحديث هو مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، ورواية مصعب دي وقعت في صحيح مسلم. الولد الثالث هو محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، ووقعت رواية محمد ابن سعد دي عند الإمام النسائي والدارمي. وأيضا من أولاد سعد عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، ورواية عائشة دي وقعت في صحيح البخاري وعند أبي داود والنسائي وغيره. وأحد الرواه اللي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري جمع ثلاثة من أولاد سعد في نسق واحد، لكنه لم يسمي واحدا منهم، وأظن إن هو لم يعني الثلاثة دول لن يخرجوا عن هؤلاء الأربعة الذين سميناهم لعامر ومصعب ومحمد وعائشة، الأربعة أولاد سعد بن أبي وقاص روى هذا الحديث. رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري هذه عن ثلاثة من ولد سعد أخرجها مسلم في صحيحه. قالوا لما الثلاثة بقى من ولد سعد، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا، تبويب البخاري الدعاء برفع الوجع ورفع الشكاية، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا ثلاث مرات. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فبالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده، قال بيده يعني مد إيده كده إيه على هيئة إيه المستجدي المتسول، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس، ومد إيده كده. وده كان أيضا يعني أحد الوسائل التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان المعنى، ويوضع القول مكان الفعل والفعل مكان القول، وكثيرا ما يعبر عن الفعل بالقول، يقال وقال بيده هكذا، قال بيده هكذا يعني حرك ايده ليوضح معنى من المعاني، يبقى حركة الايد تسمى قولا، خلاص، يبقى الاشارة المفهمة تدخل في جملة القول مع ان القول حرف وايه وصوت، يعني لا يقال قول الا اذا كان بحرف وصوت. انا دلوقتي بتكلم هذه صوت طالع وحروف انا بنطقها، ده اسمه قول، واخد بالك؟ طيب لو هو شاور بايده هل يدخل هذا في جملة القول؟ نعم يدخل في جملة القول. عشان كده مثلا لو واحد دخل وانت بتصلي وانت في صلاة الجمعة السلام عليكم، الاصل ما تردش عليه، لو عملت له كده يبقى كأنك اتكلمت، خلاص؟ ليه؟ لان الاشارة المفهمة تدخل من جملة القول، عشان كده الاخرس طلاق ومعتبر. لو مثلا عمل كده واحنا فهمنا ان كل ما يعمل كده يعني طالق مثلا، خلاص يقع الطلاق، واخد بالك؟ لو اشار الاخرس باي حاجة من الاشارات المفهمة يبقى قوله ايه؟ يبقى قوله يعتمد، يبقى الاشارة المفهمة تقوم مقام الايه؟ مقام القول. لذلك تجد في كثير من الاحاديث يقول وقال بيده هكذا، قال بيده اي انزل الاشارة منزلة الايه؟ القول. زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقضي حاجته فمر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، قال الراوي حتى جاء الى الحائط فقال بيده هكذا ثم رد السلام. ايه قال ايه؟ يعني تيمم، خلاص، قال بيده هكذا يعني ايه؟ يعني تيمم، ضرب الحائط ايه بيده. يبقى اذا ايه لما نقول قال بيده بالاشارة نفهم من الكلام ده ان الاشارة المفهمة تدخل في جملة القول. يبقى هناك اولاد اخرون لسعد بن ابي وقاص. احنا عدينا كم واحد من ولاد سعد؟ اربعة، عامر ومصعب ومحمد وعائشة، خلاص. في كمان من اولاد سعد ابراهيم وعمر وخارجة ويحيى، وهؤلاء جميعا كانوا من رواة الحديث الذين رووا الحديث عن ابيهم باستثناء خارجة. وقد رأيت أن أتحف ضربت الحديث بشيء في هذا الباب، فاستخرجت الأحاديث التي رواها كل هؤلاء من كتب الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. بالنسبة لإبراهيم، أولاد سعد كلهم بقى، بالنسبة لإبراهيم فقد اتفق البخاري ومسلم على تخريج ثلاثة أحاديث له عن أبيه، وعامر اتفق أي الشيخين على تخريج ستة أحاديث لعامر بن سعد عن أبيه، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بأربعة، وعمر ابن سعد أخرج له النسائي حديثا واحدا في كتاب المحاربة من السنن وفي كتاب عمل اليوم والليلة له، ومصعب ابن سعد اتفق على تخريج حديثين له عن أبيه، وانفرد البخاري بثلاثة بواحد ومسلم باثنين، محمد بن سعد اتفق على تخريج حديث واحد له عن أبيه، وانفرد البخاري بواحد ومسلم باثنين. عائشة لم يتفق على تخريج شيء من حديثها، وانفرد البخاري بحديثين لها. حديث الباب اللي هو ايه اللي احنا بنشرحه الآن، والحديث الثاني: لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. هم دول الحديثين اللي العائشة بنت سعد عن أبيها في صحيح البخاري. أما خارجة ابن سعد فالحقيقة وقفت له على حديث رواه البزار، ولكن أنكر الشيخ المعلم اليماني، أنكر الشوكاني أن يكون لسعد بن أبي وقاص ابن اسمه خارجة أصلا، وقالوا إن إيه إن وقوع هذا الاسم خطأ، وقع خطأ في الحديث. أما يحيى ابن سعد فلم يخرج له أصحاب الستة شيئا، وقفت له على حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء يروون العلم عن أبيهم، ولنا هنا وقفة، وذلك أنه ينبغي على الرجل إذا كان معنيا بشيء ما مما أباحه الله تبارك وتعالى أن يخلف في أولاده من يتمم المسيرة بعد. وإنت في أمور الدنيا تجد أن الناس هكذا، يعني واحد طبيب حريص أنه يورث العيادة لطبيب، ولد واحد عنده مصنع حريص أنه يورث الإيه، يدخل ابنه هندسة، يدخل ابنه أي كلية بحيث أنه يورث المصنع. في عمل الدنيا الناس لا تحتاج إلى حظ، إنما في عمل الآخرة هذا هو الذي أتكلم الآن فيه. أنت مثلا طالب علم وعندك مكتبة، وهذه المكتبة لو يعلمون كم شقيت وكم تعبت وكم حرمت نفسك لجمع هذه الكتب والتعليق عليها، فلا أتصور إنسان يترك ولده هملا ولا يورث هذه المكتبة. تعرف أنا رأيت بنفسي وقائع نزف لها قلب الشيخ حامد الفقي رحمه الله، لو مؤسس جماعة أنصار السنة، بيعت مكتبته سنة 89، سنة 89 29,500. هذه المكتبة أنا رأيت فيها مخطوطات أصلية. تعرف المخطوط الأصلي مش صورة عن المخطوط، لا، المخطوط الذي كتب مثلا من 400 عام، 500 عام، من 1000 عام. شفت فيها تنقيح التحقيق للذهبي، أنا كنت أعرف أن تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، فطلع أن الذهبي له تنقيح لتحقيق ابن الجوز، ابن الجوز اللي كتب اسمه التحقيق، نصر فيه المذهب الحنبلي، يأتي بالمسألة ويقول لك قال فلان كذا وقال أحمد كذا وحجتنا كذا وحجتهم كذا وحجتنا أحسن من حجتهم وحجتهم ضعيفة، وعدي اللي زي الفقه المقارن كذا، يعدي حاكم ما بين الأدلة، وفي الآخر ينصر المذهب الحنبلي. فالحافظ بن عبد الهادي لخص الكتاب ده في كتاب اسمه تنقيح التحقيق، والذهبي لخص الكتاب ده في تنقيح التحقيق ايضا، وطبع الكتاب الذهبي في 12 مجلد من حوالي سنة. المهم ان شفت المخطوط الاصلي، هذا المخطوط الاصلي لو يباع على الاقل، هو مجلد كبير كده حوالي مثلا 500 ورقة، لو يباع هذا المخطوط مش اقل من 20,000 جنيه. وتعرف بيعة المخطوطات دي قائم عليها جهاز كامل، ناس وصلوا الى سقف الغنى بسبب ايه؟ التجارة في المخطوطات. مين اللي بيشتري المخطوطات دي بابهض الاثمان؟ اسرائيل، امريكا، هولندا، النمسا، المانيا، ياخدوا هذه المخطوطات الاصلية لانهم لما دخلوا في بلاد المسلمين سرقوا المخطوطات. امريكا لوحدها فيها 250 مكتبة مليانة بالمخطوطات العربية، واخد بالك؟ واسبانيا فيها اكثر من 6-7 مكتبات، وتجد اكثر من مكتبة في كل بلاد العالم عندها مخطوطات اصلية اكثر من المسلمين. كان المقصود انهم يستحوذوا على كل هذه المخطوطات، وتراث المسلمين كله يبقى بايديهم هم لعله يتلف مع الزمن، او هم اللي يكونوا مسكين مفاتيح هذا التراث الكبير. فالقصد ان المكتبة كلها بيع. ليه؟ لانه ليس في اولاد الشيخ واحد مهتم بالعلوم الشرعية، فبيعت المكتبة، ونحمد الله انها بيعت، ان اشتراها اخونا محمد ابراهيم الشيباني رئيس مكتب الوثائق والمخطوطات في الكويت، فحفظها وعمل ركن لها كده وقائم على عنايتها، وطلبة العلم استطاعوا ان هم يطلعوا على الكتب الاصلية وعلى تحقيقات وتعليقات الشيخ. لما يكون في واحد من اولاد العالم عالم يحفظ المكتبة، يحفظ المكتبة ويستفيد من تراث أبيه، يستفيد من تراث أبيه. الشيخ أحمد شاكر مكتبته حتى الآن ما بيعت، ما بيعت، والسبب إيه؟ بنته، بنته يعني يمكن تجاوزت 60 من عمرها، هي التي كانت تساعد والدها في المكتبة، كانت تساعد والدها الشيخ أحمد شاكر في المكتبة، احتفظت بالمكتبة، وكثير من الناس حاولوا أن يشتروا مكتبة الشيخ أحمد شاكر بمئات الألوف، ولكن رفضت هذه البنت رفضا تاما. لكن بكل أسف ما هو رفضت حجزتها عن الناس، ولو ذهبت لي برضو الشيباني ولا واحد من إخواننا الآخرين لعله كان استفاد الناس بتعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الفتاح حلو احد من لقيتهم من اهل التحقيق، وهو الذي حقق كتاب المغني لابن قدامة الطبعة الجديدة اللي هي 15 مجلد التي طبعت في دار هجر التي كان يملكها هو وبعض الاشخاص السعوديين. يعني الشيخ عبد الفتاح حلو رحمه الله له ولد وبنت والاثنين في امريكا، فلهمش اي علاقة بالمسألة دي. لما رحت ازوره في مكتبته، كان مكتبته عبارة عن شقتين، كل شقة حوالي 7 غرف، وعنده الكتب الاصلية، عارف طبعات بولاق القديمة وطبعة المطبعة الامريكية دي غالية جدا جدا، فتح الباري طبعة بولاق بيباع ب10,000 جنيه، باهظة الثمن، لان اللي كان بيشرف على التصحيح انذاك كان علماء، كانش بيصحح ويمسك قسم التصحيح في المطابع إلا علماء اكتملت أهليتهم، خلاف الآن. الآن يا مؤلف يا بلاش، طب اقعد يا ابني صحح، يقول لك أنا قاعد أصحح والتصحيح ده شغلانة، ولا يصحح إلا كامل المعرفة، تام المعرفة، واخد بالك؟ فالكتب اللي طبعتها بولاق زمان لأن كان بيشرف عليها العلماء الكبار، ما تكاد تجد لا تصحيف ولا خطأ لغوي ولا أي شيء في الكتب، كانت أثمانها باهظة جدا. انا حاولت ان اتوسط عند واحد كان عنده نيل الاوطار ان يبيعه ب3,000 جنيه، مرضاش. في بعض اخواننا من السعوديين اللي هو اصحاب الاموال اللي هو عايزين ياخدوا يشتروا الايه الطبعات الاصلية، حاولت اتوسط عند واحد هنا في القاهرة عنده نيل الاوطار. نيل الاوطار ده عبارة عن 4 مجلدات، 4 مجلدات يبيعه ب3,000 جنيه، مرضاش يبيعه، عايز اكتر من كده، واخد بالك؟ فشفت انا بقى الطبعات الاصليه والتعماليه مكتبه الاستاذ عبد الفتاح حلو رحمه الله، وكان مجلدها تجليد فاخر، التجليد الواحد ب25 جنيه جلده الواحده، عامل تجريد غريب الشكل ما رأيته مثله قط في حياتي. كل مكتبته اللي هو في حدود 12 أو 14 غرفة كانت في المستوى ده. لما مات الرجل بيعت المكتبة والمطبعة وأصول الكتب بحوالي 1,000,000 جنيه. طبعا ده ثمن يعتبر ملاليم ملاليم. القصة مش في كده. أنا بعتقد أن الأستاذ عبد الفتاح الحلو رحمه الله لو أحياه الله فرأى هذا المنظر لمات مرة أخرى، واخدرك؟ ودي مشكلة، أنك أنت إذا كنت رجل مهتم بالعلوم الشرعية أن أنت لا تورث هذا العلم كله لأولادك. ليه؟ لأن الذين سيأتون من بعدك لن يقدروا هذا الجهد الكبير الذي بذلته في جمع هذه الكتب وفي التعليق على هذه الكتب، والتعليق أنفس من الكتب نفسها. كتاب ممكن تشتريه، لكن تعليق العالم الواعي الفاهم على الكتاب يساوي الكتاب، التعليق الواحد يساوي الكتاب. أنا شفت الفيت السيوط للشيخ أحمد شاكر عنده واحد اسمه خربوش، ده أشهر تاجر كتب قديمة في القاهرة. فالكتاب الفيت السيوط كان مطبوع في بيروت قطع صغير، كان بيتباع في المكتبات بحوالي 3 جنيه أو 2 جنيه ونص. خربوش كان عايز يبيعه ب 30 جنيه. ليه يبيعه ب 30 جنيه؟ لأن كان فيه إهداء من الشيخ أحمد شاكر لعباس محمود العقاد. واخد بالك؟ إهداء القاضي أحمد شاكر لأخيه الأستاذ عباس محمود العقاد مع الشكر. عايز يبيع الإمضة دي ب 27 جنيه ونص. وطبعا 27 جنيه ونص سنة 79 كان لها قيمة. واخد بالك؟ يساوي دلوقتي 270 ولا يساوي مثلا 300 جنيه ولا حاجة. فالقصد يا اخوانا ادي سعد بن ابي وقاص، لانه رجل من رجالات الاخره، كل اولاده ورثوا مهنته. مهنته ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادي مهنه سعد بن ابي وقاص، كان ينقل الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ورث اولاده هذه المهنه الوحيده اللي كان بيمتهنها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. قوله عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، قرأت بحث لواحد من هم يعني واخدين مناصب رسمية في الدين، إن المرأة لو اكتنى بغير ولد فهو داخل في جملة الكاذبين. وكأن هذا الرجل ما قرأ على الإطلاق حديثا للرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. يعني مثلا إنسان لم يتزوج يكتني يقول هذا كذب. طب إنسان متزوج وله أولاد اكتنى بغير أولاده يقول هذا كذب أيضا. ليه؟ لأنك إنما تخبر أنك والد فلان وليس لك هذا الولد، خلاص، فيقول أن هذا داخل في جملة الكذب. طبعا يعني واضح أنه لم يقرأ شيئا وليس له اطلاع على السنة أبدا. سعد بن أبي وقاص لم يكن له ولد اسمه إسحاق، وإحنا سمينا أولاد سعد بن أبي وقاص. وكذلك أبو بكر الصديق لم يكن له ولد اسمه بكر، وكذلك عمر بن الخطاب يكنى بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص، وخذلك. وأبو هريرة طبعا ملوش ولد اسمه هريرة، وخذلك. إزاي؟ وانتوا عارفين قصة ايه اكتناء ابي هريرة عشان الهرة اللي كان شايلها فيه شافكم. يبقى كأن هذا الانسان قضى على كل هؤلاء الصحابة انه ايه كانوا من جملة الكاذبين، لانهم اكتنوا بايه بغير اولادهم. بل هناك احاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على جواز ان يكتني المرء ولو لم يولد له، وسيأتي ذكرها الان. لكن كنية سعد بن أبي وقاص هذه وقعت في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنه أخذت كنيته، أو عرفنا كنية سعد بن أبي وقاص من كلام عمر في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب حتى قالوا أنه لا يحسن يصلي. الحديث الذي يعرفه أغلبكم إن شاء الله. وفي الحديث أن عمر بن الخطاب أرسل إلى سعد بن أبي وقاص وقال إنهم شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك ما تحسن تصلي، فكيف تصلي؟ قال يا أمير المؤمنين، أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطيل من الركود وهو التمهل، وأحذف في الأخريين يعني بختصر أو بأقصر في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فوقعت هذه الكنية في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الكنية بقى أن يكتني المرء ولا ولد له، حقيقة في أحاديث كثيرة جدا، فأنا أجتزئ ببعض الأحاديث، خمس أحاديث أو ستة، للدلالة على أن ما قاله هذا الباحث الباهت الجاهل أنه لا يمت إلى العلم بسبب. حديث الذي يعرفه أغلبكم وهو في الصحيحين أيضا، حديث أنس أن أنسا كان له أخ صغير، قال الراوي أحسبه فطيما، فطيما يعني لسه إيه مفطوح، يعني بقاله مثلا سنتين، سنه سنتين، وكان له نغر يلعب به. النغر زي إيه؟ العصفور الصغير، واخدلك زي القبرة، تعرف القبرة؟ القبرة دي أصغر من إيه؟ أصغر من العصفور. وكان الأخ أنس رابط الإيه؟ القبرة دي بفتلة كده وحبل في رجله، وماسك الحبل وبيلعب بالإيه؟ بهذا النغر. فمات هذا النغر، فبكى أخو أنس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يبكي، فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأبو عمير طبعا هذه كنية، وطبعا أولاد سنه سنتين، فما ظنش حد ممكن يتصرف يتجوز وخلف يعني، واخبرك. وهذا الحديث فيه جواز كما يقول الترمذي وغيره، جواز إيه؟ حبس العصافير. يعني لو واحد عنده مثلا إيه قفص في عصافير ملونة لا بأس بذلك، لو عنده حوض فيه سمك مثلا ملون لا بأس بذلك. والترمذي أخذ بقى مسألة حبس العصافير من إيه؟ من هنا، ورابط العصفور من إيه؟ من رجله بحبل، فهو حبس على أي حال، يعني مش لازم إيه؟ مش لازم يحطه في قفص، لا، طالما إنه ماسكه في إيده ومش ممكنه إنه هو يطير، فإيه؟ فده يطار داخل في معنى الحبس. لكن طبعا بطبيعة الحال لا يجوز أن تحبس ما الذي من شأنه لو حبسته مات، يعني ما يجيبش العصافير العادية دي واحبسه أموته، لكن إذا كان عصفور مما يحبس يعني والحبس لا يقتله فهذا لا بأس به. الحديث الثاني رواه البخاري رحمه الله وأبو داود وغيرهم عن أم خالد بنت خالد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثياب فيها خميصة صغيرة، فقال من ترون تكسو هذه، يعني جلبية صغيرة كده، فقال دي تطلع لقد مين، واخبرك عايز يعطيها الحد دي، فالمقاس ده يطلع لقد مين. قال فسكت القوم، فقال ائتوني بأم خالد. خلاص يبقى هي ايه جلبية طول كده، دي تلبسها واحدة بقى ممكن تتجوز تخلف، صغيرة بقى ما فيش يعني صغيرة جدا. ائتوني ايه بأم خالد. قالت فأتي بي أحمل، صغيرة وجايين شايلين، فأخذ الخميصة بيده فألبسني إياها وقال ابلي وأخلقي، يعني زي ما احنا بنقول كده تدوب عدد خطانها، تدوب عدد خطانها. قال فكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذه سناه، قال الراوي وسناه معناه حسن بالحبشي، يعني حاجة جميلة خالص، عايز يقول ده شيء جميل او ان هذه الثياب جميلة عليك، واخدلك. فام خالد واضح انها كانت ايه، كانت طفلة صغيرة. وايضا في الحديث الذي رواه ابو يعلى ومن طريق الضياء وروى اكثر من راوي اخر وهو موجود في مسند الامام احمد وغيره، من حديث صهيب الرومي، انا يعني عايز اذكر رواية ابن السني في اليوم والليلة لانها طريفة شوي. ابن السني في اليوم والليلة روى هذا الحديث من طريق اسلم، اسلم اللي هو والد زيد بن اسلم الراوي المشهور، وكان اسلم مولى من موالي ابن عمر. قال خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى دخلنا على صهيب حائطا بالعالية، العالية مكان في المدينة. فلما رآه صهيب قال يا ناس يا ناس، فقال عمر ما له لا أبا له، يدعو علينا الناس، هيلم الناس علينا ليه، واخبرك. فقالوا له إنما يدعو غلاما له يقال له يحنس، فهو بدلعه يعني واسمه يحنس، فلما يدعوه يقول له ايه يا ناس يا ناس. فقال عمر يا صهيب ما فيك شيء أعيبه عليك إلا ثلاثة، لولاهن ما قدمت عليك أحدا. قال ما هن؟ فإنك طعام. ده صهيب يقول لعمر، قول له ايه بقى، قول لي بقى ما انت بس طبيعتك كده يعني دايما ايه تفطس فيا وكده، ما هن فانك طعام. قال وهل انت مخبري عنهن؟ قال ما انت سائلي عن شيء الا اخبرتك به. قال وما انت مخبري عن شيء الا صدقتك به، يعني هقول لك اللي في نفسي، قول لي اقول لك اللي في نفسي، زي ما انت برضو صادق ساكون صادقا انا الاخر معك. قال اراك تبذر مالك وتكتني باسم نبي، نبي الله يحيى يعني، باسم نبي له ابي يحيى، وتنسب عربيا ولسانك اعجمي، انت بتدعي انك انت عربي اصيل ومع انك ايه، مع انك لا تتكلم العربي. هو صهيب الرومي. قال اما تبذير مالي فما انفقه الا في حقه، واما اكتنائي فرسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بابي يحيى، افاتركها لقولك؟ واما انتسابي الى العرب فان الروم سبتني وانا صغير، وإني لأذكر أهل أبياتي ولو انفلقت عن روثة لانتسبت إليها. شفت الكلام؟ يعني هو بيقول أنا في الأصل عربي، وبعدما عقلت نسبي وعقلت يعني أهلي جماعة من الروم خطفوني، لكن أنا كنت عارف أن أنا ابن فلان ومن البلد الفلانية ومن القبيلة الفلانية، فلما خطفوه فتكلم بلغة الايه، بلغة الروم، بلغة الاعاجم، وهو فبيقول لو انفلقت عني روسة لانتسبت الي. اقول انا يعني عايز يقول انا متبرئ من ان انتسب الى غير نسبي، حتى لو انا كنت ابن روسة اقول انا ابن روسة، الروسة اللي هي رجيع البهائم والكلام ده، واخدت يعني كأنما يقول لو كنت روميا ما ضرني انني رومي. ليه؟ لان لا فضل لعجمي على عربي على عجمي الا بالتقوى، وهذه المسألة كانت مستقرة عند الصحابة جميعا، فهو لا يحتاج الى النسب، طالما ان عمله جيد لا يحتاج الى النسب. فهذا ايضا من الادلة على جواز ان يكتن الرجل ولا ولد له، والذي كناه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الرابع حديث أخرجه أبو داود وأخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وغيرهم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري، فقال لها اكتني أنت أم عبد الله. عبد الله ده مين؟ عبد الله بن الزبير. طب ده ابن أخته. الخالة أم، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الخالة بمنزلة الأم. يبقى أنت أم عبد الله، يبقى أنت إيه بمنزلة الأم، يبقى عبد الله بن الزبير كأنه إيه، كأنه ابنك. وكناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله ولم تلد قط. وما ذكر في بعض الأخبار أنها سقطت، يعني كانت حاملا وأنها أسقطت وسمي السقط بعبد الله، فهذا لا يصح من جهة إسناد. وسند هذا الحديث صحيح، اللي هو إيه لما قال لها اكتني بأم عبد الله، اللي هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. أيضا حديث أو أثر أخرجه أبو القاسم البغوي في كتاب الجعديات أو في مسند ابن الجعد، كلاهما سواء. لو قلت أخرجه البغوي الكبير، البغوي الكبير اللي هو إيه أبو القاسم البغوي اللي هو بيقال عنه ابن بنت منيع، اللي هو جده أحمد بن منيع جده الأم، ده اسمه البغوي الكبير. والبغوي الصغير اللي هو أبو الحسين اللي هو صاحب كتاب شرح السنة، ده اسمه البغوي الصغير. عشان برضو ساعات تلاقي بعض الايه المحققين بيتحزلقوا كده او المؤلفين يتحزلق، يقولوا وراوا البغوي الكبير، تقوم انت تقف مبل انت مش عارف مين البغوي الكبير، واخدلك. او يقولك البغوي الصغير، يبقى ما انتش عارف اني بغوي فيه. البغوي الكبير اللي هو ابو القاسم البغوي اللي عبد الله بن عبد العزيز، والبغوي الصغير اللي هو صاحب شرح السنة، وده كان في القرن الخامس الهجري. روى أبو القاسم البغوي والبغوي الكبير بقى بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال كن عبد الله اللي يعني ابن مسعود علقمة أبا شبل قبل أن يولد له. فعلقمة ابن وقاص أو علقمة ابن يزيد ده كناه عبد الله بن مسعود بأبي شبل قبل أن يولد له. خلاص. فالقول بان الكنية لابد ان تطابق، لا، ليس بالضرورة. فان طابقت فقد مضت السنة بذلك، لحديث هانئ ابن يزيد الذي رواه النسائي وابو داود من طريق شريح ابن هانئ ان هانئا لما وفد الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه فسمعهم يكنون هانئا بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكتني أبا الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء رضوا بي حكما فحكمت بينهم. فقال إن ذلك لحسن، ده شيء كويس، فما لك من الولد؟ قال شريح وعبد الله ومسلم. قال فأيهم أكبر؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده. أو شريح بن هانئ ده بقى إيه من رواة الأحاديث الثقات الكبار. شريح بن هانئ أدركته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد القوم الرجوع إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم أرضا حيث أحب من بلاده. قال أبو شريح يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. فلا بأس برضو الواحد يكتني باسم ولده الأكبر، ولا فرق في ذلك أن يكتني باسم الولد أو البنت، لا فرق في ذلك. وإن كان أغلب الناس درجوا على أن يكتني الرجل باسم الإيه؟ باسم الولد. ليه؟ لأن جرت العادة الستر على الحريم، الستر على النساء. حتى أن الواحد مثلا يمشي لما يقول له اسم أمك إيه عشان يحطه في البطاقة يبقى ممتعد كده وحس أنه زعلان ومش عايز ينطق. وجرت العادة كمان تلاقي حتى اسم الوالدة مش مكتوب في البطاقة، حتى الرجل بتاع السجل نفسه ايه قرفان من الموضوع، لا ده بيكتب ولا ده بيملي. ولكن ايه مسألة انك انت تقول الاسم برضو تشعر به بشيء من الغصة في حلق. ليه لمحبة الولد، جرى الناس على محبة الولد الذكر. للبحث الصلة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب.
اخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها